بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تابيا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا. اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وفي بداية اللقاء أود الاعتذار عن الغياب في الأسبوع الذي مضى لظروف خاصة وأرجو المسامحة. بارك الله فيكم، وأثني بتقديم الشكر لشيخنا الشيخ إبراهيم على هذه التقدمة المباركة التي أرى نفسي لست أهلا لها، فأقول كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون. وأثلث بتحية الإسلام في بدء هذا اللقاء، أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فقد وقفنا أمام حديث أبي داود، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، المسمى عند علماء الحديث بالمسلسل بالمحبة. وفيه يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين، يقول: أخذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيدي ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. فقلت: والله يا رسول الله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فيما مضى من لقاءات بينا منزلة هذا الحديث المبارك، وعلمنا أنه يتضمن أمورا ثلاثة فيها جماع الخير لكل عبد مسلم ولكل مسلم إن تدبرناها وإن عملنا بها. وقفنا أمام قول معاذ: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فتكلمنا عن سنة المصافحة وبينا قضية إفشاء السلام بين المسلمين، ثم انتقلنا لقضية الحب في الله وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم معاذا بهذه المحبة فقال: إني لأحبك. قلنا أنه ينبغي على كل مسلم إذا أحب أخا له في الله أن يعلمه بهذا الحب، لأن في الإعلام زيادة حب، لأن في الإعلام زيادة حب. وقفنا أيضا أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام في قضية سؤال الله عز وجل: اللهم أعني. اللهم، طلب العون من الله عز وجل، وتكلمنا عن طلب العون من الله عز وجل في اللقاء الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لمعاذ بن جبل: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك. ومعنا في هذه الليلة قول نبينا على ذكرك، هذه المسألة هي حديث اللقاء. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. بارك الله فيكم، الله يرفع قدرك ويجزي خير. اللهم أعني على ذكرك، قضية الذكر من القضايا الإيمانية الكبرى، بل هي إحدى قاعدتين قام عليهما الإسلام. فهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى هي الذكر والأخرى هي الشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، هذه قاعدة، واشكروا لي ولا تكفروا. فالإسلام يقوم على قاعدتين، الأولى هي الذكر والثانية هي الشكر. نحن الليلة مع قضية الذكر، هذه القضية العظيمة التي قال الله تعالى عنها: فاذكروني أذكركم. بيان لقاعدة أخرى من قواعد الدين فحواها: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كيف يذكرك وأنت غافل؟ هذا سؤال. كيف يذكرك الله عز وجل ببره وبإحسانه وبتوفيقه وبهدايته وأنت غافل؟ إذا أردت أن يذكرك ربك جل جلاله بالبر والإحسان والتوفيق والهداية والكرم، فعليك أن تذكره، لأنه القائل: فاذكروني أذكركم. سبحانه جل وعلا هو أوفى من عاهد جل جلاله، وأوفى من وعد جل وعلا. وعد الذاكرين بالذكر، فاذكروني أذكركم. وانتبه، أنت تذكر ربك بقلبك، وتذكر ربك بلسانك، وتذكر ربك بجوارحك وأعمالك، فيذكرك الرب الجليل جل جلاله بالبر، ويذكرك الجليل جل جلاله بالإحسان، ويذكرك الجليل جل جلاله بالتوفيق فيسدد أمرك ويوفق سعيك، ويذكرك الجليل جل بالهداية في الدنيا والدين معا. يا لها من منزلة غفل عنها من غفل، وقضية الذكر ليست معناها ذكر اللسان فحسب أبدا، الذكر منهج حياة كامل. فأنت أيها العبد ينبغي أن تكون في سكناتك ذاكرا لربك، وفي حركاتك ذاكرا لربك، في نومك ويقظتك، في سكونك وحركاتك، في أقوالك، في أفعالك، في هديك، في سمتك، ينبغي أن تكون ذاكرا لربك جل جلاله. وهذا ما سوف نوضحه وما سوف نفصل فيه، لأنها قضية من الأهمية بمكان. أهل النفاق كانوا يذكرون الله، ولكن ذكرهم لله كان قليلا، كما قال الله عز وجل: ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون نعم كانوا يذكرون الله، نعم، لكن ذكرهم لله كان قليلا. وحتى يكون هناك التمايز بين أهل الإيمان والصدق وبين أهل النفاق في هذه القضية، فقد أمرنا الله جل جلاله أن نذكره ذكرا كثيرا. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لماذا؟ ليتمايز أهل الإيمان من أهل النفاق، بميزة. ولذلك أيضا من باب التمايز في مقام الذكر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والصبح، العشاء يعني والصبح، ولو علمت أمتي ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الصبح. يبقى عشان نتمايز عنهم نكون حريصين على ماذا؟ على صلاتي العشاء والصبح. وذلك سئل أحد الحكماء: ما لنا نجد الهواء نقيا في صلاة الفجر؟ فقال: لأنها صلاة غابت عنها أنفاس المنافقين، لأنها صلاة غابت عنها أنفاس المنافقين. نعم، لا يأتي الصبح إلا مؤمن صادق الإيمان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. الناس ينامون في الشتاء البارد ويلتحفون، وأهل الإيمان هاجروا الفرش تعظيما لله رب العالمين، وتوضأوا مع شدة ومشقة، وأتوا يمشون خطوات مباركة إلى بيت من بيوت الله من أجل إقامة شعيرة فيها ذكر الله عز وجل. شوف التمايز في الأعمال. من هنا كان لزاما علينا أن نوضح بداية فضائل الذكر، ثم نعرج على المقصود بالذكر. إيه فضائل الذكر؟ من فضائل ذكر الله عز وجل أنه منجاة للعبد من عذاب الله. من أراد النجاة من العذاب، سواء عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فعليه أن يكثر من ذكر الله رب العالمين. الدليل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الترمذي وعند أحمد وغيره بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال معاذ بن جبل تعليقا على هذا الحديث: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. مرة ثانية: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، الورق يعني الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم أي في الجهاد في سبيل الله فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال معاذ: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. يعني أعظم ما ينجي العبد من عذاب الله في الدنيا والآخرة الذكر. قال الله تعالى في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل. يبقى الذكر نجاة، نجاة من المعيشة الضنك في الدنيا وهذا عذاب الله في الدنيا، نجاة من عذاب الآخرة. فعليك أن تكثر من ذكر الله رب العالمين. ولذلك يقول ابن عون رحمه الله تعالى: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الجملة: فوا عجبا كيف نقتحم الداء ونطرق الدواء. كيف نقتحم الداء؟ أي بكثرة ذكرنا للناس: فلان قال، فلان عمل، فلان مجالس غيبة، مجالس نميمة، مجالس طعن، مجالس سب، مجالس مجالس. فهذا الذكر للناس داء، مرض، علة. فقال: فوا عجبا كيف نقتحم الداء ونترك الدواء، نترك ذكر الله عز وجل. لذلك من الجمال إذا رأيت قوما في غفلة أن تذكرهم بالله، أن تذكرهم بالله. ولذلك شرع لنا الإسلام في ختام أي مجلس من مجالسنا أن نوحد الله رب العالمين فتغفر لنا الزلات وتجبر لنا الهفوات في مجالسنا. فبعد أن تختم أي مجلس عليك أن تختم المجلس بالتوحيد، فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لماذا؟ لأن المجلس قد يكون فيه لغو، قد يكون فيه تقصير، قد فلا تغفل أن تختم المجلس بالذكر، لأن الذكر نجاة. فدي فائدة مهمة أوي من فوائد ذكر الله عز وجل، أن في الذكر نجاة من عقوبات الدنيا ومن عذاب الآخرة. ماذا أيضا؟ ذكر الله عز وجل سبيل لمغفرة الذنوب والفوز بالمطلوب. مرة ثانية: ذكر الله عز وجل سبيل لمغفرة الذنوب. وذنوبنا كثيرة وخطايانا متعددة، فذكر الله عز وجل سبيل لمغفرة الذنوب والفوز بالمرغوب بالمطلوب أي النجاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أو كما قال النبي. شوف كلمة خفيفة جدا، سبحان الله وبحمده. ولذلك ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه الجامع بهذا الحديث، آخر حديث في الصحيح الجامع للإمام البخاري هو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فانظر إلى فقه الإمام البخاري، بدأ صحيحه بقول النبي إنما الأعمال بالنيات، وختم صحيحه بقول النبي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكأن الإمام يريد أن يعلم البشرية أن النجاة والسعادة والفوز محصور في الذكر، فإنما الأعمال بالنيات ذكر القلب الذي يقود لذكر العمل. وفي قول النبي كلمتان خفيفتان على اللسان ذكر اللسان، إذن النجاة كلها محصورة في ذكر الله رب العالمين. هل يشق على المرء أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ أبدا أبدا، أمرهما يسير سهل ميسور، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. الله أكبر عندما تعلم يا عبد الله أن من الكلمات ما يحبها الله، كيف لا تتسابق في التمسك بها والعمل بها؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى الذكر سبيل لمغفرة الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. شوف كثرة الزبد عندما تتلاطم الأمواج بالصخور على الشطار، هذا الزبد الأبيض الذي ينتشر، لو كانت الذنوب مثل هذا الزبد غفرت بالذكر. أيضا من فضائل ذكر الله عز وجل أنه سبيل لدخول الجنة والبعد عن النار. الدليل جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. يا لها من ميزة ومنقبة، ثلة من ملائكة الله عز وجل وظيفتهم البحث عن أمثالكم، يا من فرغتم الأوقات لذكر رب البريات. تخيل التكريم اللي انت فيه وأنت لا تشعر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، أي يطلبون أهل الذكر، يبحثون عن أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، أي هم الآن ينادي بعضهم بعضا، من تبحثون عنهم في مسجد الرحمن في دار السلام. جلس الأخ سيد عبد العاطي مع إخوة كرام أفاضل من أهل الصلاة والوضوء والطاعة، تركوا الدنيا والمشاغل وتفرغوا لذكر الملك جل جلاله. الله أكبر الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. والله يا إخوة نحن الآن نجلس تحت ظلال ملائكة الرحمن، تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، والله من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا ملائكة الرحمن يظلوننا. شوف التكريم بقى، شوف النور اللي انت فيه. اسمع، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فيسألهم ربهم جل جلاله وهو أعلم. ما توحد الله. الآن ربنا جل جلاله العظيم الكريم الحليم الغفور الرحيم يسأل ملائكته عن حالنا. الله أكبر الله أكبر. العلماء يسموا هذا السؤال سؤال استنطاق. سؤال استنطاق يعني إيه؟ الله جل جلاله عندما عرض أمر خلق آدم على ملائكته ماذا قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شوف برضو الميزة ذكره: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سيكون من ذرية آدم الأنبياء والرسل، سيكون منهم الشهداء، سيكون منهم الصالحون المؤمنون الأتقياء الأنقياء، سيكون منهم الذاكرون والذاكرات. فالسؤال الآن اسمه سؤال إيش؟ استنطاق. يعني: يا من قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أريدكم أن تشهدوا الآن. فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي. الله أكبر. يقولون: تركناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويعظمونك. يقول الرب جل جلاله: وهل رأوني؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوك. يقول: فكيف لو أنهم رأوني. ما توحد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنكم ترون ربكم يوم القيامة. توحد الله. كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال النبي. شوف القمر في ليلة صافية لا سحب ولا غبرة، عندما تنظر والقمر في رابعة السماء والقمر مكتمل، تراه أم لا؟ نعم. قال النبي: فكذلك ترون ربكم. من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، يعني كما أنك ترى القمر في وضوح، سوف ترى ربك جل جلاله يوم العرض على خالق السماء والأرض. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. اللهم أمين يا رب العالمين. فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تحميدا وتسبيحا وتعظيما وتحميدا. فيقول الرب جل جلاله: ماذا يطلبون؟ جماعة دول ماذا يطلبون؟ لماذا جلسوا هذا المجلس؟ لماذا يذكرون الله رب العالمين؟ يقولون: يطلبون رضاك والجنة، وهل لنا مطلب سواه؟ والله أبدا إخوتي. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ورضوانه. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم يطلبون رضاك والجنة. يقول: وهل رأوها؟ أي رأوا الجنة التي يطلبون؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول الرب جل جلاله: ومما يتعوذون. الجماعة دول خايفين من إيش؟ يتعوذون من إيش؟ يقولون: يتعوذون من النار يا رب سلم سلم. يسألهم ربهم وهو أعلم وهل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا والله ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مهربا. يقول الله تعالى عندها أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. فيقوم ملك ويقول يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. وفي رواية عند الإمام مسلم إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء. فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت له. فتوحد الله، فوالله لن يقوم قائم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له. شوف الذكر وجمال الذكر. فالذكر إخوتا سبيل للفوز بالجنة والنجاة من النار والرضا من صاحب الرضوان جل جلاله. طيب أيضا الذكر سبيل لاستجلاب العطاءات الربانية، سبيل لقضاء الحاجات. اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الاجتماع الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وبيوت الله خير بقاع الأرض، سبيل لاستجلاب العطاءات. فمن العطاءات تغشاهم السكينة، عفوا تغشاهم الرحمة. إيه معنى غشيتهم الرحمة؟ غشيتهم أي أحاطت بهم من كل جانب، لأن الغشيان بمعنى الستر التام. فالرحمة من كل جهة تتنزل علينا. الله أكبر. ونزلت عليهم السكينة، أمن وأمان واطمئنان وراحة بال. وحفتهم الملائكة، فما من موضع قدم إلا وفيه ملك ذاكر لله، والملائكة تحفنا وتظللنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا. ليس هذا فحسب، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. تخيل الآن يذكرك ربك باسمك ويثني عليك في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل والملائكة المقربين، يعرفونك باسمك. الله أكبر. شوف أنت أحوال أهل الدنيا، لما عظيم من عظماء الدنيا يعرفك يا، وكمان يندهلك باسمك، إيه الجمال ده؟ تخيل كده واحد صاحب منصب مرموق ويندهلك باسمك أمام الناس، جميل ومش جميل؟ ما بالكم إن ذكركم الملك، وفين؟ في الملأ الأعلى. الله أكبر. أمام جبريل، جبريل يعرفني أنا؟ نعم والله يعرفك باسمك، والرب جل في علاه يثني عليك الآن. تخيل يذكرك الله. نعم، فهو القائل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن جاءني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر، إيه الجمال ده يا إخوة، إيه الجمال. تخيل أنا عند ظن عبدي بي، نعم، انظر إلى ظنك بربك، إن ظننت بربك أنه يغفر لك غفر لك، إن ظننت بربك أنه يسعدك في الدنيا والآخرة أسعدك في الدنيا والآخرة، إن ظننت بربك أنه يفرج كرب ويغفر ذنب ويرفع درجة يفعل بك، هذا ظنك بالله، فالله لا يخيب ظنك أبدا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكراني، هذه معية توفيق وكفاية ورعاية وعناية، وهذه تسمى المعية الخاصة بأهل الإيمان، لأن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة لجميع الخلق، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، لا يخرجون عن سلطان الله رب العالمين. وهناك المعية الخاصة لأهل الإيمان، لأهل الصدق، لأهل الذكر، معية الله لهم معية حفظ وكفاية ورعاية وتوفيق. ولذلك عندما تخرج من بيتك كما صح هذا عن رسول الله، فتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر، يقال لك اذهب فقد كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان يومك هذا، أو كما قال النبي. الله أكبر، شوف كلمات يسيرات يغفل عنها الكثيرون منا، خارج من البيت في أي وقت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى التكريم، اذهب فقد كفيت، أي كفاك الله ما أهمك، كفاك أعداءك من الجن والإنس، كفاك الهموم والغموم، كفاك الكروب والابتلاءات، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم ومن توكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. اذهب فقد كفيت وهديت، هديت لكل خير، ووقيت، الوقاية من كل شر، وتنحى عنك الشيطان يومك هذا. الله أكبر، شوف كلمات فيها ذكر لرب البريات. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكراني، شوف المعية الخاصة. وذلك في حديث الإمام البخاري كلكم يحفظه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، الله أكبر، من يجرؤ على حرب الملك جل جلاله؟ مجرد معاداة أولياء الله من الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين والصالحين والعلماء والدعاء وطلاب العلم ومحب العلم ومحب الخير، مجرد أن يعترضهم معترض فهو في حرب مع من؟ مع الله. يبقى المعركة محسومة. إن كنت وليا للرحمن كيف أكون وليا للرحمن؟ يبين لك الحديث، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه بداية الولاية الحقة، أن تؤدي الفرائض لله عز وجل سواء كانت أفعالا أو تروكا، لأن الفرائض إما فعل أو ترك، وأقيموا الصلاة فرض، وآتوا الزكاة فرض، طيب ولا تقربوا الزنا فرض، ابعد، اوعى تقرب من الزنا، يبقى إما افعل أو لا تفعل، دي كلها لابد أن تتجنبها حتى تكون وليا لله، لأن الولي كما بيّن القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أدل أولياء الحق إيمان وتقوى، مش كلام، مش مسبح 10 متر وتارك للصلاة. أقول لك ولي، ولي مين يعمل حاجة؟ صدق، هو لي ولكن للشيطان وليس للرحمن. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الولاية مش بترك الفرائض، الولاية مش بترك الأعمال. ويفهمون بعض النصوص فهما خاطئا، يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بس خلاص صاحبنا ده جاله اليقين ورفع عنه التكليف، ما بيصليش. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان آخر وصية له على فراش الموت: الصلاة، الصلاة، أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصاحبنا تارك للصلاة يقول لك ولي، كيف يكون ولي؟ هو ولي للشيطان مش للرحمن، لأن أولياء الرحمن هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، عندهم إيمان وتقوى. يبقى أول مرحلة عشان توصل للولاية الحقة أداء الفرائض. انظر ماذا افترض الله عليك، أمرك بإيش؟ افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، افعل، اترك كذا، اترك كذا، اترك كذا، اترك. هذه البداية، الحرص على الفرائض وتعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم نهي الله عز وجل. طيب، الحمد لله حريص على قدر استطاع على الفرائض. طيب، ما لسه مع طريق الولاية عشان أوصل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. شوف العبد ده اللي بيسارع في الخيرات، كما يقول القائل: من ذاق عرف ومن عرف اغترف. حضرتك لما تذوق جمال القرب من الله بأداء الفريضة هتحاول تتقرب أكثر. يسارعون في إيش؟ في الخيرات، وهم دول السابقون. نسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، أدل الولاية الخاصة هبة، كنت سمعه الذي يسمع به. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني يحفظ لك سمعه، فتجد السمع محفوظا بحفظ الله له، فلا يسمع إلا الحلال الطيب، ما يسمعش الحرام، ما يسمعش غيبة، ولا يسمع نميمة، ولا يسمع قذفا أو سبا أو طعنا، محفوظ. لا يسمع موسيقى، ولا يسمع حبة فوق وحبة تحت، لا، يسمع قال الله، قال رسوله، يسمع قال الصحابة، يسمع أعمال البر وأقوال البر، أقوال الخير. سمعت حفظ خلاص. لذا أقول كثيرا للإخوة، دي ضوابط جعلها الإسلام لنا. أنا أريد أن أعرف أنا من أولياء الله أم لا. شوف جوارحك منغمسة في المعاصي، يبقى لسه ما وصلتش. لا، الحمد لله بدأت تنضبط، بس يبقى أنت كده وصلت للولاية الحقة. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: من علامات قبول التوبة أن تصير حلاوة المعصية مرارة، ومرارة الطاعة حلاوة. ياه، ده مقياس دقيق قوي ده. يعني ايه؟ اقربها لك شوي. كنت في البدايات الصلاة فيها مشقة عليا، ياه، لازم عم الشيخ ابراهيم يذكرني، ويا تقوم صلي، ويا مش عارف ايه، وقايم بالعافية كده وتقيلة عليا. الآن
انا اللي بقول لعم الحاج ابراهيم مش يلا عشان نصلي عم الحاج ابراهيم يلا نلحق تكبيره الاحرام. ايه ده؟ يبقى مررت الطاعه اتحولت لايه؟ لحلاوه. كنت الاول احب المعصيه قوي واسمعها واتبسط وتلذذ، دلوقتي لا 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 اشوف مجلس غيبه اتقوا الله يا جماعه، استغفروا الله، الله يبارك لكم، اذني مش قادره تسمع المعصيه دي، مع اني الاول كنت بحب قوي ده. ما هو النفس بتحب دي. ايه في ايه؟ عايز ايه؟ فلانه اتطلقت ليه؟ وانت مالك يا اخي؟ الله يبارك لك، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. استغفر الله، ما تنشغل بالناس، ذكر الناس ده الا في الاصلاح، الا في امر بمعروف، الا في نهي عن منكر بضوابط الشرع. واضح؟ فشوف الجوارح ايه اخبارها مع الطاعه والمعصيه، لقيت الحمد لله مقبله على الطاعه تفر من المعصيه، اذا وصلت لمعيه الله الخاصه. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. شوف بصرك ايه اخباره، ايه الاخبار؟ هو انت لسه؟ اه لسه يا عم الشيخ، ادعي لي بالهدايه ربنا يهديك قول امين. لسه بتنظر يمين وشمال؟ لسه في الافلام والمسلسلات، ودي رقصه ودي مش عارف ايه، لسه لسه. طيب لسه برضه الجزاء من جنس العمل. لا الان عيني محفوظه لله الحمد، انظر للصالحين والاتقياء، انظر في كتاب ربي، ابحث مساله شرعيه، اتفكر في عظيم صنع الله جل جلاله في كونه، انظر للسماوات والارض، انظر. شوف شريح القاضي، قاضي المسلمين، في يوم ترك مجلس القضاء وذهب الى سوق البعير الجمال، احد المره قال يا قاضي المسلمين تركت مجلس القضاء فاين تريد؟ قال اذهب لتطبيق ايه من كتاب ربي. الله اكبر، انا عايز اقول له ليك مصلحه انا اقضيها لك وخليك انت في الاحكام، انت القاضي. قال يا هذا اذهب الى السوق لاطبق ايه من القران الكريم. قال ما تلك الايه؟ قال اطبق قول ربي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الله اكبر، انا رايح للسوق عشان اشوف الجمل ده شكله ايه، كيف خلقه الله، اشوف الايات الموجوده فيه، شوف العلم، شوف العلم والتفكر. عيني رايحه لده، رايحه لعباده التفكر، انظر واتخيل وافكر حتى اصل الايمان. يبقى العين اتحفظت الحمد لله، بدات اغض البصر. كنت الاول احب انظر، دلوقتي لو جت نظره فجاءه اصرف بصر واستغفر الله. حفظت، استغفر الله. طيب، وكنت بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. شوف اليد ايه اخبارها، لسه اليد بتظلم؟ لسه الصنايعي بيضرب الولد اللي شغال عنده بالقلم وعلى القفا؟ لسه؟ طب لسه بضرب زبطي ولا بطشها؟ طب لسه بضرب ابني؟ لسه ما وصلتش يا عم الشيخ، والله ما وصلت، لأن اليد لسه فيها الظلم. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده المسلم اللي حقق كمال الإسلام. لسه الإيد بتمتد للحرام، لسه في سرقة، لسه في سلب، لسه في نهب، لسه في نصب. طب الايد لسه بتكتب الحرام، مسج رساله على الهاتف، اكتب لك على شجر الليمون يا اغلى من نور العيون يا كذاب، بقى هي برضو اغلى من نور العيون يا كذاب، تكذب. ومين دي؟ دي زميلتي في العمل، لا يجوز، حرام، اتق الله، لا يجوز. شوف الامام الشافعي يقول لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. كل ما تخطه باليمين تجده في الكتاب، مشكلتنا يا إخوة نحن من نسطر الكتاب بأيدينا وبأعمالنا. والله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ها يعلمون ما تفعلون. أنا اللي بمليه، أنا اللي بقول للملك اكتب كذا، أنا عملت كذا، أنا قلت كذا، يبقى أنا اللي بملي كتابي بنفسي. وذلك قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ها كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يبقى أنا اللي بملي كتاب أعمالي، أنا اللي بكتب، بقول للملك اكتب علي كذا أو اكتب لي كذا، فاجتهد. وذلك أعجبني قول من قال لا تعلم ولدك إذا تكلم فتقول الحيطان لها ودان، بل قل له الملائكة لهم أقلام. إنك لما تقول له الحيطان لها ودان بتعلمه الخوف من المخلوق، لكن لما تقول له الملائكة لها أقلام بتعلمه الخوف من من؟ من الخالق. علمه يخاف من الخالق، ما تقولوش يا واد نام بدري عشان تروح المدرسة، لا نام بدري عشان تصحى تصلي الفجر في جماعة. اربطه بالآخرة ما تربطهوش بالدنيا. مش اتعلم عشان تبقى دكتور وعندك وعندك، لا اتعلم عشان تبقى دكتور ينفع الله به الدين وينفع به المسلمين وتخفف عن المسلمين ألمهم وترحم ضعيفهم وفقيرهم. اليوم الطب تجارة إلا من رحم ربي وعصم. تروح للطبيب أنت محتاج علاج يتكلف 10 جنيه، يكتب لك علاج بمية جنيه. ليه؟ متفق مع الصيدلي تجارة ينوع عليك الأدوية ويدفع. طب ماذا تقول لربك غدا؟ لم يرحم حال فقير ولم يرفع حرج عن مسكين، ولازم تدفع الفيزيتا. قديما كنا نسمع عن أطباء تروح له يعرف أنك فقير يرد لك الكشف تاني صح؟ ويعطيك الدواء من عنده. ما زال موجود بس قلة قلة. فأنا عايز أربي ولدي على ده يطلع طبيب. ليه؟ عشان ده، عشان الدين مش عشان الدنيا. مش طبيب عشان 4 أو 5 عيون، عربية وعمارة وعزبة وعروسة والخمسة ايه؟ عيادة. كل ده هيجي إذا ابتغيت وجه ربك. شوف حديث النبي من جعل همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن جعل همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغيمة. عايزين نربي أولادنا على العمل للآخرة. لما هيعمل للآخرة هتجيله الدنيا فين؟ تحت رجليه، هتخدمه وهي رغيمة، إنما اللي يطلبها هتفر منه. فعايزين نقول يا ولدي نام بدري عشان تصلي الفجر في جماعة، يا ولدي ذاكر عشان تنفع المسلمين عشان تخدم الدين، لازم يتربى على ده. يا ولدي الملائكة لهم أقلام يكتبون الأقوال والأعمال، فيبدأ نربطه بالله عز وجل، نربطه بالله عز وجل. إذن المعية الخاصة بالقرب من الله تعالى، يبقى أنا عندي أداء الفريضة ثم أداء النافلة. إن فعلت وصلت وحققت الولاية لله عز وجل وكنت من أولياء الرحمن، ومن كان منهم فلا يخشى ولا يحزن أبدا. لماذا؟ لأن لاتباع المنهج ثمرات. قضيتنا نريد أن نقرأ القرآن بتدبر ونريد أن نقرأ السنة بتدبر. القرآن مملوء بالكنوز والسنة ملأة بالكنوز، لكن مشكلتنا أصبحنا نأخذ النصوص هكذا لا نتعمق في فهمها ولا نقف مع مآلاتها إلا من رحم ربي وعصم. لما نقرأ في القرآن علشان ننقب عن ثمرات اتباع المنهج
يستوقفنا قول الله تعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقف هنا، قف هنا ويمشي شوية في القرآن نوصل لسورة طه. يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أربع ثماره من ثمار اتباع المنهج. في سورة البقرة ثمرتان، وفي سورة طه ثمرتان. الأولى في سورة البقرة: فلا خوف عليهم. نقف مع الخوف. الخوف إيه قضية الخوف؟ خائف من المستقبل، صح كده؟ ما الخوف على أمر غيب، مش عارف اللي جاي، مش عارف بكرة في إيه، صح؟ خايف. اللي اتبع المنهج مش ممكن يخاف. عارف ليه؟ لأنه يعلم أن الأمر كله لمن؟ لله. المستقبل غيب ولا شهادة؟ غيب، والغيب لا يعلمه إلا من؟ الله. فإن كنت وليا لله يحفظك الله فيما هو قابل. خلصت، مفروغ منها القضية. زي الأعرابي قالوا له إن الأسعار بتغلى، قال: والله لا أنشغل حتى وإن صارت حبة القمح بدينار. ياه، طبعا كان عندهم دينار ذهب، ماشي كده، لو حبة القمح بدينار لا أهتم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: فما علي إلا أن أعبده، فإن كنت له عبدا حقق لي الرزق الذي وعدني به. خلصت القضية. أنا مال، أنا مالي يزيد الأسعار تقل؟ أنا مالي، أنا مشكلتي إن أنا عبد خلاص. لو كنت عبدا من تكفل برزقي؟ بس خلصت القضية. هو القائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يغلى يغلى الأسعار يا عم الشيخ، تغلى. أنا عبد والرب وعدني بالرزق، ما علي إلا أن أكون عبدا لله وأخذ بالأسباب بس، والنتائج أتركها على من؟ على الله عز وجل. خلص القضية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل بأمر الله تعالى يخيره: يا محمد إن ربك جل جلاله يخيرك. الله يخيرك، أيوة اختار. أتحب أن تكون ملكا نبيا أم عبدا نبيا؟ الله، طبعا لا مانع أن يكون ملكا نبيا. كان داود وسليمان عليهما السلام ملكين ولا إيه؟ وكان من أجمل الأنبياء، لا مانع. طيب، سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نظر إلى جبريل كأنه يريد الاستشارة، يعني في الرواية: فنظر جبريل إلى الأرض. جبريل غير مأمور بالكلام، اختيار ليك أنت، أنا ما خيرش عليك. فلما نظر أرضا بس خلاص الإشارة اتفهمت، أي تواضع يا رسول الله. فقال النبي: بل عبد نبي. الله أكبر. أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت تضرعت إلى ربي وسألت، وإن شبعت حمدت ربي وشكرت. وذلك هو القائل: اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا. ما تصلوا عليه. انتوا عارفين قوت يعني ايه بالبلد؟ يوم بيوم. يوم بيوم. والقوت معناه أنك إذا ما جلست على مائدة للطعام قمت ولم تأخذ نهمك من الطعام. يعني أنا جائع قوي، عشان أجدى محتاج ثلاث ترغيفة، كلت ترغيف واحد قمت وأنا إيه لسه. أهو ده حال النبي، ما تصلوا عليه، ده حال النبي.
الله أكبر. ما تصلوا عليه إخوة عليه الصلاة. كان يضع الحجرين على بطني من شدة الجوع، وهو سيد الخلق وخليل الحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو رسولنا الأمين. خايف من إيه أنت بقى؟ ما تخافش، إن كنت مؤمنا لا تخاف. تخاف ليه؟ ما نعرفش إيه اللي جاي. طب ما تعرفش، ما تسيبها لله، شاغل نفسك باللي جاي ليه؟ انشغل بواجب الوقت. مطلوب مني إيه الآن؟ الآن أنا في درس علم، انشغل بدرس العلم وتعلم. الآن مطلوب مني إيه؟ في صلاة، قوم صلي. الآن مطلوب مني إيه؟ في زوجة محتاجة رعاية، ارعاها. الآن مطلوب مني إيه؟ ولد بربيه، ربيه. الآن مطلوب مني أخذ بالسبب عشان أحصل الرزق. انشغل بده، مش هتحزن أبدا، مش هتخاف أبدا. فلا خوف عليهم. طيب الثمرة الثانية، ولا هم يحزنون. الحزن على شيء مضى، كان لي ذنوب وأثام وتقصير، كل ما افتكر أحزن، صح؟ إن كنت وليا لله ما تحزنش. لماذا؟ لأن بالتوبة إلى الله والفرار إليه تبدل السيئة إلى حسنة. تحزن ليه بقى؟ هو القائل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى أنت تحزن ليه؟ ربي غفور، ربي رحيم، ربي يفرح بتوبتي. الله أكبر، يبقى أحزن؟ والله أبدا. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاة. رجل كان في الصحراء، شوف ضرب المثل الجميل قوي، معه دابته عليها طعامه وشرابه، راجل مسافر في صحراء مترامية، ما كانش فيه بقى طيارات ولا فيه سيارات، دواب وما فيش وسائل اتصالات، ما عندوش تليفون ممكن يتصل بحد يبعت له دابة ولا أبدا، وفي صحراء. قال أخذته سنة، نام فاستيقظ فلم يجد دبته عليها طعامه وشرابه. يعني الزاد مش موجود والدبة مش موجودة، يعني الموت محقق. الأسباب انقطعت، ايه؟ فبحث عنها فلما آيس منها مش لقيها، خلاص جلس ينتظر الموت. خلاص هيروح فين؟ صحراء تجلس. بينما هو كذلك أخذته سنة من نوم، غفل كده، فاستيقظ فوجد دباته أمامه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. ما توحد الله، مش عايز تفرح ربك؟ يا استغفر تفرح ربك، توب تفرح ربك. كلنا ذو خطأ، كلنا مقصرون، كلنا مذنبون. طب نرجع. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إخوة الإيمان والإسلام، سلامة هذه الأمة الخاتمة في الابتلاء. مرة تانية هو سلامة هذه الأمة في كثرة الابتلاءات، مش في الرخاء. الرخاء قد يبعدنا، وذلك لو نظرت لتاريخ الإسلام تجد أن أطول الفترات فترات الابتلاءات، مش التمكين ولا النصر. التمكين يعني مش إبراهيم لحظات. نشوف، نقرأ التاريخ. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم 23 سنة يدعو إلى الله عز وجل، صح؟ التمكين كان إمتى؟ في العام الثامن من الهجرة بعد فتح مكة. يعني التمكين كان سنتين فقط من 23 سنة، يعني 21 سنة ابتلاءات. ومات النبي عليه الصلاة والسلام صديق، فترة حكمه كلها ابتلاءات، حروب الردة والمرتدين والفتوحات، صحيح؟ جه من بعد عمر أيضا اضطرابات وابتلاءات 10 سنين. وجي عثمان، عمر يقتل وعثمان يقتل، الله أكبر. فترات التمكين قليلة، وبعد عصر الخلافة الراشدة التمكين لما جه في عصر عمر بن عبد العزيز كان كم سنة؟ 30 شهر بس، فترة حكم عمر بن عبد العزيز 30 شهر. وبعد كده الاضطرابات والابتلاءات سنين. لماذا؟ قال العلماء: لأن من حكمة الله عز وجل أنه لا صلاح لعبده إلا في الابتلاء فيكسر عليك الابتلاء. عارف ليه؟ لأنك عندما تبتلى بتقرب، لما بتفتح بتبعد، إلا من رحم ربي وعصم. دي المشكلة. يبقى الابتلاء كله خير، كله خير. وذلك كان من فقه ابن القيم أن يقول: سبحان من جعل ناره صوت رحمة. إيه؟ النار رحمة؟ أيوة، صوت رحمة يقود به أولياءه إليه. الله، في عذاب تجري فر لله، في نار فر لله، يبقى رحمة ولا لا؟ رحمة. وده اللي قاله شيخ الإسلام الأول ابن تيمية: رب طاعة أدخلت النار ومعصية أدخلت الجنة. يا كيف يا شيخ الإسلام؟ قال: طاعة أورثت صاحبها عجبا وفخرا فأحبطت عمله فدخل النار، شايف نفسه أفضل الناس، إحنا أحسن من غيرنا. يا أخي اسكت، الله يصلح حالك، اسكت، استغفر الله، استغفر الله، فالذي وفقك للطاعة هو الله، فلا تنسب الفضل لنفسك، قل لك الحمد يا رب على أن أنعمتني ووفقتني لعمل صالح. طيب، ومعصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا وتوبة فأدخلته الجنة. يا ما يا إخوة، ناس عندهم معاصي تقودهم إلى الله إيه؟ بشدة، خليه ينكسر. وذلك لاحظت هذا في مقام الدعوة في الغرب. يجي مثلا واحد جاي يدخل الإسلام، يشرب الخمر ويزني وعنده كل الموبقات، بمجرد أن يشرح الله صدره للإسلام يبكي بكاء أنا لا أستطيع أن أبكي. الشيخ ما عرفش يبكي، بكاء بحرقة، الكبد كله نار، نار انكسار وخشية لله رب العالمين. شفت؟ شفت المعصية عملت فيه ايه؟ خلت العين بتدمع، التقصير بتخلي العين يدمع، ودي عبادة ربنا بيحبها، انك تبكي من خشية الله. اللي في رخاء قل ان يبكي، بل قل ان يفزع الى ربه بالدعاء. شوف انت جرب كده في حياتك، تمام، فين وفين على ما تدعي، لكن لما يشتد عليك القرب تبكي يا رب. الله يريد هذا، يحب هذه العبادة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما توحد الله، ارجع له بقى، ارجع وقول يا رب. فشوف الابتلاء خير ولا لا؟ كله خير يا عم الشيخ. شفت الظروف حلوة حلوة، خلي الظروف حلوه، الابتلاءات دي كلها نعمه من الله علينا عشان نبدا نراجع انفسنا. ايه اسباب الابتلاء؟ قصرنا في كذا. طب راجع نفسك، توب الى الله، اعبد الله، استغفر الله، خذ بالاسباب، انصر دينك، اصلح ذات البين، شوف الجيران، شوف الارحام، فتش في اعمالك. يبقى المؤمن حقا مش ممكن يحزن. الماضي ما تحزنش عليه، ليه؟ لان الرب غفره بتوبتك اليه. طيب نيجي لسورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل، أو الله، كيف يضل من اتبع القرآن؟ كيف يضل من اتبع سنة النبي؟ كيف يضل من اتبع منهج الصحابة؟ والله لا ضلال أبدا أبدا، لأن القرآن فيه شفاء لمرض الشبهة ومرض الشهوة، أمراض القلب. أمراض القلب مرضان: شبهة وشهوة. شبهة تقود للكفر بالله والوقوع في البدع والعياذ بالله، وشهوة تقود للوقوع في المعاصي والمنكرات. ما هذه أمراض القلب. طيب، أمراض القلب شبهة، علاجها في القرآن وفي السنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي مسألة معضلة ارجع للقرآن والسنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تزول الشبهة. يعني أعداء الإسلام ماذا يصنعون اليوم؟ بيبدأ يربي فراخ له في بلاد المسلمين عشان يبلبلوا فكر المسلمين، لأنهم يعلمون أن كثرة الناس لا يقرؤون وقل أن يسألوا أهل العلم والفضل، فيجيب لك ولد من دول في فضائل الفضائيات يبدأ يشكك في الثوابت ويبلبل الأفكار. واضح؟ فالقضية هنا نقول لك لا، يرجع بقى للقرآن والسنة هتفهم القضية صح، واسأل أهل العلم. سيبك من هؤلاء المطمطمين دول اللي جايين عشان يهزوا الثوابت. واضح؟ نقول لك لا، العلاج في القرآن وفي السنة بفهم الصحابة. طيب، يبقى في علاج للشبهات. أو الله، ما من شبهة تعترضك إلا وعلاجها ودواؤها في كتاب ربك وفي سنة نبيك وفي فهم من جاء من بعد نبيك من الصحابة وممن صار على طريقهم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى قيام الساعة. يبقى ادي علاج مرض الشبهات، يبقى مفيش ضلال. الشهوة برضو والله علاجها في القرآن. كلكم حافظ قصة الشاب اللي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شهوة، شهوة صعبة قوي، غريزة فوارة في ظل فتن نسأل الله السلامة منها وعقبات الزواج، صحيح، وكثرة المهور والغلاء في المهور، مشكلة خطيرة جدا. وفي غرائز فوارة تثور داخل النفس وإعلام موجه يثير الغرائز، يا رب سلم. فالشاب ده أتى النبي وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابة قاموا له، غضبوا طبعا، ده منكر. فقال النبي دعوه، انتظر شوي، ما ينفعش معالجة هذا بالشدة. ما نيجي ننهى عن المنكر في مثل هذه الحالة في حاجة الرحمة ورفق، لأن ده مرض والمرض له علاج في القرآن وفي السنة. قال ادنه. آدي يا إخوة بداية العلاج لمرض الشهوة، لمرض المعصية. اوعى تنفر العاصي وتقنطه من رحمة الله، اوعى. الملك جل جلاله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية مقيدة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اوعى تقنطوهم، اوعى تكشروا في وشهم، الله يبارك فيكم. خاصة الإخوة اللي بيظنوا الالتزام في النفس يمشي كده بعلو واستعلاء. واحد عاصي يا أخي كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم ولا إيه؟ ولا اتولدت ما شاء الله عليك ولي؟ إمتى أنت بدأت تصلي؟ إمتى بدأت تلتحي؟ إمتى بدأت تكون طالب علم؟ طب قبل كده كنت إيه؟ طب اللي وقع في معصية ده ارحمه. ده النبي يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. احنا بقى نكشر له يمكن ما نسلمش عليه كمان، صح؟ ودي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة قوي. شوف بقى ادي النبي اهو قال ادنه، قرب مني، ما نهرهوش، ما طردهوش، لا والله، لان خطأ عارض محتاج لرحمة، محتاج لرف. الشاب قرب من سيدنا النبي، خلاص كده تم العلاج بالقرب. العاصي اللي بره خده في حضنك واسأل عنه وذكره بالله، ابتسم في وجهه وابدأه بالسلام، ده أخوك. شوف الصحابي اللي كان بيشرب الخمر لو في زماننا يا رب سلم، ويؤتى به للنبي فيحدث الخمر، يعني يجلد، وكان بيجلد بجريدة نخلة كده. وفي بعض الروايات النبي جلده بطرف ثوبه، لأن العلة من الحد مش التعذيب، ده العلة التنبيه، العلة التذكير عشان يرجع لله. ففي يوم أتي به للنبي فأمر النبي بحد في الخمر، فسبه أحد الصحابة قال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر كل شوية يشرب. فقال النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله أكبر، ما أدرك هذا العاصي، لعل الخشية في قلبه أعظم من خشية الله في قلبك أنت، لكن محتاج من ينقب عنها ويذكره بالله. فلازم نرحمه ولازم نأخذ بيده. الشاب دنا من النبي وقرب قوي، سأله النبي سؤالا، هذا العلاج هو قال أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ الله أكبر، سؤال صعب أوي ده على شاب عربي عنده نخوة العرب وعنده تعظيم الحرمات وعنده تعظيم المحارم أوي. قال الشاب فزعا: بأبي أنت وأمي، لا أرضاه لأمي أبدا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وعدد له المحارم، افترضه لأختك لعماتك لخالاتك، في كل مرة يفزع ويقول: لا بأبي أنت وأمي، لا أرضاه لأختي أبدا، لا أرضاه لخالتي أبدا، لعمتي أبدا. قال النبي: وكذلك الناس. قال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله. مرض يا إخوة، مرض المعصية، مرض ابتلاء يحتاج لدواء من القرآن والسنة، محتاج لرحمة. فوضع النبي يده على صدره وقال: اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه واجعل غناه في صدره. قال الشاب: فقمت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. اتعالج ولا لا؟ اتعالج بالقرآن والسنة. واحد مدخن تكشر في وشه ما تسلمش عليه، بكرة يشرب مخدرات، وبكرة خليك ماشي ويسبك ويلعنك، لكن لو خدته في حضنك وذكرته بالله قلت له أنا بخاف عليك ويعمل كذا وحاول وجرب، إيه النتيجة؟ على الأقل لما يشوفك هيبطلها شوية شوية، مرة على مرة. طب هاته معاك المسجد، هاته معاك المسجد مرة، روح له زوره، هات له هدية البيت، هات له كيلو برتقال يا سيدي لله، مرة على مرة هاته معاك المسجد درس عيد، شوف النتيجة. افتحوا الأبواب يا إخوة، ما تغلقوش، ما نغلقش على أهل المعصية، محتاجين مننا رحمة. كلنا ذلك الرجل، كنا بنغلط وكنا بنعصى وكنا وما زلنا، فمحتاجين لإيش؟ لمن يذكرنا بربنا عز وجل. أدي واحد، يبقى اللي يتبع الكتاب والسنة ما فيش ضلال. طيب، فلا يضل. والرابعة: ولا يشقى. لازم يسعد والله، راضي حتى مع شدة الابتلاء. والله أهل الإيمان عندهم رضا. شوف حاتم الأصم يسأل: كيف تعلمت حسن التوكل على الله وكان حاله صعب؟ قال: من أربعة أشياء، واحفظوها إخوة، ويمكن نختم اللقاء على كده لأن الحديث ذو شجون. قال: من أربعة أشياء علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. أحزن لي، أزعل لي، أتضايق لي، رزقي مقسوم، ما فيش حد ياخد رزق حد، احفظ ده كويس، مش ممكن. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، خلصت القضية. أدي واحد. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري، فأنا منشغل به، ما فيش حد ينفع يصلي بدالي فأنا بصلي، ما فيش حد ينفع يزكي بدالي أنا بزكي، أعمالي كلها لازم أنا مطالب بها، لازم أعملها. طيب، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. الله يراني، أسمعني. طيب يا أخي، استحي من الله عز وجل، استحنا الآن تعصيه أن تخالف منهجه. طيب الرابعة يا حاتم، قال: وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره. الموت بيجي فجأة، فلازم أبادره بالعمل الصالح. كنت بحكي للإخوة كده وصف حال، قصة فيها وصف الحال، بنوصف حال المسلم، حال الإنسان في الدنيا، بقصة رجل مع الزوجة مع الأولاد راكبين سيارة ماشي كده، ومشي في الطريق، في الطريق شاور له واحد: مين ده؟ أنا المال. بيقول للزوجة: إيه رأيكم نركبه معانا ولا المال؟ طبعا المال، نشتري اللي احنا عايزينه، نلبس اللي احنا عايزينه، ناكل اللي احنا عايزينه، هات المال بسرعة. ركب صاحبنا معاهم، مشيت العربية. بعد شوية واحد تاني بيشاور: مين حضرتك؟ أنا المنصب. إيه رأيك؟ هاتوا، القوة كلها في المال والمنصب، أمر ونهي انت اللي تمرض انت هاتوا ركب الم... عندهم ايه دلوقتي المال وايش والمنصب يعني حد يقدر يتكلم ابدا. طيب كملوا بالعربيه بتاعتهم في الطريق واحد بيشاور مين حضرتك انا الدين ايه رايك يا زوجة الدين ايه رايك لا 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 مش وقته مش وقته الدين هيدخل لنا ممنوع لا يجوز حرام مش نعرف نصرف مالنا كويس في اللي احنا عايزينه ومش نعرف نستخدم السلطة كويس في اللي احنا عايزينه اجلوا شوية يا جماعة الدين واقف لا 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 ملوش مكان عندنا دلوقتي اصبر بس اصبر يا بنت البس الحجاب مش وقته بعدين لما اقتنع ما هو الدين ده مش وقته استنى شويه دي لسه صغيره دي مش عارف وهكذا يا ابني صلي يا ادعي لي يا عم الشيخ لاخره مشي صاحبنا ما خدش مع الدين بعد كم متر كده اشاره وقفوا السياره نظروا فيها كده رجال الامن تعال حضرتك انت انت ما تكملش ده للسواق ايه طريقه خلص هنا مين اللي راكب معاك عشان ينفعك انا عندي المال ما ينفعش عندي المنصب ما ينفعش انت عندك الدين لا الوحيد اللي كان ينفعك دلوقتي طب بس دقيقه هرجع اجيبه ده اهو 2 متر ورايا هجيبه لو ما ينفعش قال الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوا ليه هجيب الدين اللي سبته في الطريق لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اخوه الايمان والاسلام ان الحديث عن ذكر الله ذو شجون والمقام لا يتسع فان قدر بقاء وكان لقاء في مثل هذا اليوم الواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.